الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو بعنوان تجديد الخطاب الديني. وأرجو أيها الإخوة أن تهتموا بهذا المبحث غاية الاهتمام، تجديد الخطاب الديني، لأن هذا الأمر، أعني تجديد الخطاب الديني، له مفهومان. المفهوم الأول الذي درسناه، تجديد الخطاب الديني بإزالة ما علق به ورد ما نزع منه وتجديد معالمه بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، هذا أمر مشروع ومن فعله إن شاء الله مأجور. الإشكالية بقى مش في هذا، الإشكالية التجديد في العصر الحديث الذي يدندن حوله كثير من القوم، وهو الهدف من هذا المبحث. وطبعا كما تعلمون نحن أصبحنا في فوضى، وليس هناك ضابط ولا رقيب، فأصبح الكلام في الدين وفي الخطاب الديني وتجديد الخطاب يعني على الملأ، وكل من أراد أن يتكلم يتكلم بما شاء وقت ما يشاء. وأوضح دليل كما ترى، بدعة أقيمت أغلقت الطريق ولا يستطيع أن يتكلم مخلوق، فدي فوضى. فالغرض إيه؟ أن أنت تفطن لمن يتكلم. يعني أريد منك حينما تسمع أو يقرع مسامعك عن غير قصد منك أن تستمع لأهل البدعة، واخد بالك؟ أو واحد يطرى عليك يقول لك فلان قال كذا وكذا وكذا، لازم تفطن الكلام ده هل هو فعلا تجديد الخطاب الديني بالمعنى المعروف عند الأئمة الكبار، ولا تجديد الخطاب الديني في العصر الحديث اللي الهدف منه طمس معالم الدين وتغيير ثوابته. ده اللي هنتكلم فيه بشيء من التفصيل، وأرجو أن تفطنوا لهذا. طيب، قال لك التجديد في العصر الحديث يوجد الآن اتجاهين متناقضين في المراد بالدعوة لتجديد الخطاب الديني. يوجد الآن اتجاهين متناقضين بالدعوة لتجديد الخطاب الديني. الاتجاه الأول، التجديد كما تقدم بالضوابط السابقة وبالحدود الموضحة فهو مشروع بل يجب. التجديد كما تقدم بالضوابط السابقة اللي احنا قلناها والحدود الموضحة فهو مشروع بل يجب. يبقى يجب علي وعليك أن أجدد. وجدنا لصق بالدين ما ليس منه، أتكلم قل هذا ليس من الدين. محيا من الدين ما هو منه، أتكلم وقل هذا من الدين. طمست معالم الشريعة، أتكلم وأقول هذا بعيد، ومعالم الشريعة كيت وكيت وكيت. المحور الثاني أو الاتجاه الثاني، التجديد بمعنى التغيير في المحتوى والمضمون. تجديد بمعنى التغيير في المحتوى والمضمون ليجاري التغيرات السريعة، ليجاري التغيرات السريعة في واقع المجتمعات داخليا وفي العلاقات بين الدول خارجيا. التجديد بمعنى التغيير فين بقى؟ في المحتوى والمضمون. هيبدأ يتكلم في ثوابت الشريعة، كما نشرت صحيفة الوفد الكلام ده في أوائل الألفين بعنوان عذاب القبر علم لا ينفع وجهل لا يضر. واخد بالك؟ بل وصل الأمر أوامر من المؤسسة الرسمية للأئمة والدعاء لا تحدثوا الناس عن عذاب القبر، نريد أن نبشر ولا ننفر. يبقى دي دعوة للتجديد بمعنى ايه؟ التغيير في المحتوى والمضمون ليجاري التغيرات السريعة في واقع المجتمعات داخليا وفي العلاقات بين الدول خارجيا. والتجديد عند هؤلاء هو إجراء التغيير في أصول الدين وفروعه والتجديد عند هؤلاء اللي هم شغالين منذ اللي احنا نتكلم عنه اللي هو ده الغرض من البحث. والتجديد عند هؤلاء هو إجراء التغيير في أصول الدين وفروعه لتتوافق مع تغيرات قيم هذا العصر كلمة تغيرات قيم هذا العصر زي ايه بالضبط؟ كما قال محمد الغزالي الثقفي لما جه يتكلم عن موضوع النكاح في شريعة الإسلام قال ايه؟ والمرأة في أوروبا تباشر حياتها بنفسها، معنى كلامه تباشر حياتها بنفسها وتبيع وتشتري وتخرج وتجيء وتنام في الخارج إلى غير ذلك. يقول وليس علينا أن نحملهم على مذهب أبي على مذهب أحمد ومالك والشافعي طالما أن مذهب أبا حنيفة يتناسب مع مشاربهم، فللمرأة أن تزوج نفسها. يبقى هو إيه اللي حصل بالضبط؟ أراد أن يغير ثوابت ومضمون عندنا ليتفق مع ما عند الغرب. طيب الغرب عندهم تفلت، وكل قيم الغرب هي من نتاج العقول الرضية، ويأتون بالقيم وبعد أيام قليلة يقومون بإلغائها لأنها لا تتوافق لبعض العقول. طيب بناء على ذلك نغير نحن من ثوابت الشريعة ومن المضمون لتتفق مع القيم كما يزعمون، هذا بما يسمى بالتجديد. كذلك طيب احنا عندنا في شريعة الإسلام عار على الابن بل يأثم بل كبيرة من الكبائر أن يهمل أباه إذا طعن أباه في السن وكبر ووصل إلى الشيخوخ. في شريعة الإسلام دار المسنين عوار، لما نقول في عندنا دار المسنين لاستقبال المسنين والشيخوخة ده عوار. طيب ليه؟ لأن الابن مطالب ببر أبيه، وتقدم نفقة الأب على الابن عن نفقته على زوجه. طيب هل يا ترى أمن الدين أن ندعو إلى هذا الأمر حتى نجعل من لا يبر؟ هذا تغيير في المضمون وتغيير في الثوابت. يبقى مسألة أن احنا نغير المضمون في الثوابت عشان تعادل قيم العصر وقيم المجتمع الغربي، هذا الذي يريده هؤلاء القوم من مصطلح تجديد الخطاب الديني، تغيير في المضمون وتغيير في ثوابت الدين. طيب الأساس الذي ينطلق منه المجددون المعاصرون أنا كأني أذكر أنني تكلمت معكم هنا عن الخلاف بين الكنيسة وبين العلم في أوروبا، ذكرت له الكلام ده كله؟ هو ده الأساس. طيب سأقرأ عليكم الكلام وإن شئتم أن تكتبوه كتب بس اسمعوه مني أولا. الأساس الذي ينطلق منه المجددون المعاصرون، أراد هؤلاء من دولة بقى المجددون المعاصرون اللي هم بيغيروا فين؟ في الثوابت والمضمون، خدوا بالكم كويس، أن ينقلوا كل ما حدث مع الغرب عندنا. ووجه ذلك نظرا لانحراف الكنيسة عن تعاليم الدين ووضعها للقيود على كل شيء بالباطل وقتلهم لكثير من العلماء مثل جاليليو، بدأ الغرب وبعد صراع طويل ومرير يحصر الدين في نطاق ضيق محدود وأن يحدم دورهم فلا يتدخل في حياة الناس، ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا القضاء ولا العلوم ولا الاختراعات. وتم الربط ده في أوروبا بين التقدم التقني الهائل وبين حصر الدين وتحجيم دوره، فأراد المجددون أن ينقلوا ما حدث في الغرب عندنا، وهذا يدل على أنهم في الحقيقة مقلدون وليسوا مجددين. اتفهم المضمون؟ طيب أشرحه بسرعة. قلت لكم قبل ذلك إن في عصور الظلام في أوروبا الكنيسة هيمنت على كل حاجة، وأصبح اللي عاوز بس يتنفس يروح ياخد إذن من الكنيسة، والناس يعيشون في الدنيا ولهم احتكاكات مع البيئة، فبدأ العلم التجريبي يأتي بأشياء والكنيسة هي المهيمنة، وكان القائمون في الكنيسة ويمثلون الدين عندهم من أجهل الخلق، لأن يستحيل يا أخوان شريعة من شرائع الله تتعارض مع الواقع، يستحيل. ولكن التعارض يأتي من أن من ينسبون هذه الأمور إلى الشريعة جهل أغمار، فلما بدأوا في الكنيسة ينكرون العلم التجريبي، وفعلا بدأوا كل من تكلم في علم التجريب هم بقتيقة ما قتلوا جاليليو، وده جاليليو ده كان عالم كبير جدا من الفلك. مع ضغطهم على العلم وعلى الناس تضمر الناس، فقاموا بحملة شرسة ضد الكنيسة ومن فيها. ليه؟ وجدوا انفصال، وجدوا ان الكنيسة تعترض على كل شيء، كل شيء يأتي به الناس تعترض عليه الكنيسة، ليس لأن الشرع أمر بذلك، بل لأن هؤلاء القائمون على هذا العمل وعلى هذا العلم الشرعي دهلة ويعملون بهواهم لا بالأدلة التي لديه. فلما حدث هذا خلاص بدأ التذمر، وهيحصل بقى انفلات، وسيدمرون الكنيسة بمن فيها. اصطلحوا فيما بينهم، قالوا انتوا خليكم في الكنيسة وما لكوش دعوة بره. يبقى عندنا السياسة والاقتصاد والاختراعات وكل شيء والعلاقات فيما بيننا وبين الناس دي منهج دعوة بالكنيسة خالص. الكنيسة انتوا كبركم الكنيسة بس، اياك ان تتطرق باي كلام لك خارج الكنيسة، لو تكلمت هيبقى لنا معك موقف. فالمجددون المعاصرون ارادوا ان ينقلوا ما حدث في الغرب لدينا، ومش كده وبس، عملوا ايه؟ عملوا حاجة غريبة جدا، وده هتجينا بالتفصيل في الغزو الفكري. قالوا بصوا اهو، شوف انت اي بلدة من بلاد الغرب بعد عصور الظلام وبعد انفصال الكنيسة عن الواقع تقدموا ونحن متأخرون، فنسبوا تأخر المسلمين الى الدين، وده من الخلط. قال لك روح اي بلد مش بيقولوا الاسلام بيدعو الى النظافة، فين النظافة؟ وروح اي بلد مش الاسلام بيدعو الى العلم كما يقولها، فين العلم؟ لسه بيتكلموا في حاجات عفى عليها الزمان. فبدأوا يا اخوان يربطون، وانتبهوا لدي كويس، بين التخلف في بعض مجالات الحياة وبين الدين. يعني ايه سبب التخلف؟ التمسك بالدين، لدرجة ان الكلام ده تسمعه من عامة الناس. تيجي تكلم واحد مثلا عن السواك او التمسك بالهدي الظاهري او الخشوع او غير ذلك، ينظر اليك ويظهر لك فاه كأنك تتكلم بالعجب، يقول لك ما دخل هذا في هذا، انت لسه بتتكلم في كذا والناس فعلوا كذا، كما نسمعه من كثير من اهل البدعة. يبقى هؤلاء الناس لما ارادوا ان يتكلموا في الثوابت ويطعنون فيها ويغيرونها ابدوا اسبابا. قال لك الأسباب إيه؟ أوروبا تقدمت بعد عهود الظلام، تقدمت أوروبا تقدم هائل. ليه؟ طب ما سبب التقدم؟ أنهم رموا معالم أو أوامر الكنيسة خلف ظهورهم، وإحنا برضو نريد أن نتقدم نعمل اللي عملوه. كأنهم جعلوا ما يفعله الرهبان والقساوسة في الكنيسة هو ما يفعله علماء الشريعة في الناس، وشتان بين الأمرين. اسمع كده، يقول طه حسين، وده رافع لواء التجديد، وهذا فعل في الدين ما لم يفعله إبليس. قال طه حسين: علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا،
فنأخذ الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يجب منها وما يكره وما يحمد فيها وما يعاب. هقول حاضر بس اسمع كلامه الأول، لأن ده من التربية في فرنسا وربه في فرنسا صح، ولما جه أطفو عليه الألقاب المبهرة عميد الأدب العربي وسموه إيه قاهر الظلام، واخد بالك ده كله مقصود. هيجينا في الغزو الفكري مبدأ كده إطلاق الألفاظ الرنانة والألقاب الكبيرة على من يسلكون مسلك الغرب في بلاد المسلمين، يجيب له لقب كبير يحطه قدامه. وحدثني بعض إخواننا الكلام ده في سنة 84، قال لي كان الأخ ده معايا في معتقل، وقال لي أنه كان في بلد أوروبا بس اسمها دلوقتي، كان رايح ياخد ماجستير في الهندسة، قال لي دخلنا الجامعة قالوا لنا كده اللي عاوز ياخد ماجستير صح يجي في ناحية، واللي عاوز يجي كما نريد يجي في ناحية. قلت له يعني ايه؟ قال لي ماجستير هندسة هيدهولك صح، عاوز تتعجل وفلوس هيملوا عليك بعض الأشياء تلقيها في بلدك مع الأرض في الاعتبار، سترتقي وتطلق عليك أعلى الألقاب هكذا. وزين بالكم، فطه حسين بيقول ايه؟ يجب علينا اهو ان نسير سيرة الاوروبيين ونسلك طريقهم. سيرة الاوروبيين عملوا ايه؟ طلقوا الكنيسة وطلقوا معالم التوراة وضربوا بمعالم الانجيل خلف ظهوره. أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم، انظر، لنكون لهم أندادا فنأخذ الحضارة خيرها وشرها. نأخذ الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يجب وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب. يبقى انا عاوز اكون زي اوروبا. طيب نسوان اوروبا بيمشوا عرايب، نمشي احنا عرايب. طيب نسوان اوروبا ما عندهمش زواج، عندهم الخدم والزنا عياذا بالله، يبقى نسواننا زيهم. طيب اوروبا يشربون الخمر، نشرب زيهم. اوروبا ما عندهمش ولاء ولا براء ولا بر بالابوين، يبقى احنا زيهم اهو. حلوها ومرها، خيرها وشرها، وما يحمد منها وما يعاب، وما يحمد منها وما يكره. ليه؟ قال لك لنكون لهم أندادا. طيب أتكون لهم أندادا بمثل هذا؟ أهو ذا. ما الذي حمله على ذلك؟ تربى في فرنسا وخد الدكتوراه من ماسنيون، وماسنيون لما جه زكي نجيب محمود ياخذ عليه الدكتوراه قال له يا زكي، قال له نعم يا سيدي، قال كلما قرأت لكتابا لطه حسين قلت هذه بضاعتنا ردت إلينا. واضحة؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. علشان كده طه حسين لما جه وحب ينفذ الخطط التي رسمت له ويتقيد بالأوامر الموقعة عليه، ألف كتاب الشعر الجاهلي، وده كان أخطر كتاب. كتاب في حواء إيه؟ يا أخوانا ما فيش حاجة اسمها شعر جاهلي خالص. قالت واحد يقول ما الغرض؟ الغرض هدم القرآن، لأن القرآن جاء ليتحدى العرب بالفصاحة، تم فيش فصاحة يبقى فيش قرآن. فلما ألف الكتاب وانتشر الكتاب، قام شيخ من شيوخ الأزهر اسمه عبد الله ابن مفتاح عبد رب من شيوخ الأزهر، وأرسل إليه رسالة وقال يا طه أنت كافر عندي كفر عين بكتابك هذا. ولما انتشر الكتاب وهجمت الهجمة الشرسة على طه، أيام كان علماء الأزهر علماء، على طول أم تقهقر وألف كتاب إيه؟ الشيخان أبو بكر وعمر. واخدين بالكم؟ ما ده تاريخ لازم تعرفوه يا مشايخ. تاريخ زي ده ما ينفعش أبدا لطالب علم يجهله، لأن الكلام بيعد وقت، وبدأوا في كتب الدراسة يأتون بشخوص عفى عليها الزمان، وحكم عليها علماء عصرها بأنهم مبتدع ضلال يهدمون الشريعة، ومع ذلك يدرسونهم للطلبة على أنهم أمثلة ونماذج ومثل عليا.
ده لازم تعرف، لازم تعرفه كويس وتعلمه لأبنائك وتنشره بين الناس. بس قبل أن تتكلم وتنشر لازم أن يكون معك وثائق أكيدة حتى لا تتهم وحتى لا يطعن في كلامك. حاضر، لحظة واحدة بس، أنا عاوز بس تفهم الموضوع والكتابة سهل. أنتوا معايا أخواننا في الكلام ده؟ يبقى الذي حملهم إيه؟ الخلل في أوروبا، كنيسة اصطدمت مع الواقع. قال لك بس خلاص، بعد ما اصطدم مع الواقع بدأ أوروبا تتقدم. قال لك أهو شوفوا لما عملوا، لما لفظوا الشريعة خلف ظهورهم تقدموا، وإحنا طول ما إحنا متقيدين بالشرع هنتخلف. الدليل إيه؟ بص لعندنا، بص في كل بلاد المسلمين تخلف تخلف تخلف. ليه؟ عشان الإسلام. فأسند التخلف إلى الشريعة، وأسند الرجعية إلى الشريعة، وهذا من الخلط. لذلك تجد كثير من الناس الآن إذا كلمته عن أي شيء يربط هذا الشيء الشرعي بالتخلف. يعني لو قلت له إياك والمدارس المختلطة، إياك وكذا وكذا، على طول يصفك بالرجعية وبالتخلف، لأن الفكر ده تأصل وبدأ ينتشر. فهؤلاء الخبثاء من المجددين المعاصرين الذين يريدون الطعن في ثوابت الشريعة وفي المضمون، آتوا إلى ما في الغرب وبدأوا ينقلوه لنا. والذي يعني يصبرنا على ما يفعله الخبثاء أن هذا الذي يحدث نبوءة تنبأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن هم اليهود والنصارى؟ تعلمون قصة ذات أنواط عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي مالك الأشعري، لا، من حديث أبي واقد الليثي. يقول أبو واقد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر. لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان معه 10,000، بعد الفتح انضم له 2,000 من مسلمة الفتح، بقوا 12,000، خرجوا من مكة على حنين على الطائف على هوازن. بيروي الحديث أبو وقد الليثي يقول: خرجنا ونحن حدثاء عهد بشرك، وللمشركين سدرة عظيمة، السدرة اللي هي شجرة النبق، ينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. يبقى المشركين كان عندهم في معتقدهم شجرة اسمها ذات أنواط، ساعة ما يخشوا في حرب يروحوا بالليل يعلقوا السيوف ويشلوها الصبح، يلتمسون بهذا الذي فعلوه البركة والنصرة. الصحابة ماشيين مروا على الشجرة، الصحابة رحيم فين؟ يقتلوا فين؟ في سبيل الله. فلما مروا على الشجرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأخبرك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب سؤال بقى، الصحابة قالوا هذه الكلمة بنية النصرة لشريعة الإسلام ولا كما كان ينوي مشرك مكة؟ نصر شهادة الإسلام لا شك في ذلك. فلما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. متخيلين ما الفرق بين ما فعله مشركو، ما بين ما فعله مسلمة الفتح وبين ما يفعل الآن؟ الغرب مشي على نظام ديمقراطي، كفر، وهل بعد الكفر ذنب؟ طيب أتريد أن تأتي بنظام كافر تضعه في بلدك المسلم؟ فلما قال الصحابة هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القزة بالقزة يعني إيه؟ بالتمام والكمال، مش كده وبس، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اعلموا الله يبارك فيكم أن ولي أمر المسلمين إذا وصل إلى سدة الأمر، الشرع لا يأمر بعزله من مكانه إلا في حالتين: إذا كفر بالله وكانت القدرة عند الرعية من إزالته، إذا عجز عن القيام بمهام منصبه واعترف بذلك. واخد بالك؟ لا، أمريكا 4 سنين يبقى احنا 4 سنين. حذو القزة بالقزة، أتريد بنظام غرب كافر تأتي به في ديار المسلمين يقول لك آه أصلهم تقدموا ونسب التقدم إلى انسلاخهم من الكنيسة وأراد أن نتقدم بانسلاخنا من شريعة الإسلام؟ انتبهوا يا أخوانا، هذا الذي يراد بالأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم، ده إمتى؟ حذو القزة بالقزة. عارفين اللي حصل إيه بالتفصيل؟ لما ودهجنا في الغزو الفكري بالتفصيل، لما سجنوا لويس 16 في دار ابن الخمام في المنصورة بعد الحملة الفرنسية، قعد تقريبا 19 يوم على ما جابوا الفدية من فرنسا، وكان معاه بعض المعاونين له، قعد يفكر قال لك بس مصر دي بالذات والبلاد الإسلامية ما عادش ينفع فيها المدفع والكلام الفاضي ده، الناس دولت لابد أن نفكر معهم بتفكير جديد اللي هو الغزو الايه؟ الغزو الفكري. فبدأ يفكر في غزوه ازاي؟ الاغراق في الشهوات وإثارة الشبهات لحد ما خلخلوا المجتمع، خلخلوا من الداخل. طبعا احنا كلنا من بيئة واحدة ومن مجتمع. من منكم يمر عليه يوم في عمله أو في ذهابه ومجيئه ولا يجد انتهاكا صارحا لكل قيمة ولكل فضيلة؟ بتشوف ولا بتشوفش؟ وأوضح من شمس النهار. لا دعك من الأمور البلطجة والخطف دي أصبحت إيه شيء، لا أنا بقول لك إيه، قيم وأخلاق تنتهك في وضح النهار. وإذا تكلمت الويل لك، والعاقل الكيس من يمشي في الطريق لا يسمع ولا يرى. المجتمع اختل، سقط. فلما شعروا أننا سقطنا ووقعنا مدوا أيديهم الخبيثة إلينا وقالوا مدوا إلينا أيديكم لننشلكم مما وقعتم فيه، كيف تتبعونا؟ كيف ديمقراطية؟ ده اللي حصل بالتمام والكمال. أوقعونا حتى تمكنوا وتيقنوا من موتنا، عاوزين يصحونا هنصحكم زي ما احنا عاوزين. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي قصة برصيص العابد، وهي قصة من قصة بني اسرائيل وسند الحديث حسن. حاصلها برصيص رجل عابد تمكن الشيطان منه وزين له بعض المعاصي حتى اوقعه في الزنا بامرأة، فلما حملت وولدت أوقعه في أن قتل ابنها ثم قتلها، وبعد ذلك جاء الشيطان لأوليائها في المنام وأعلمهم فعلموا، فجاءوا ببرصيص وصلبوه، صلبوه. فلما صلبوه عشان يموتوه أتاه الشيطان قال له برصيص، قال له نعم، قال له أنا إبليس. ماشي في إيه؟ قال له أنا اللي عملت في كل حال، أنا اللي خليتها تزني بالمرأة، وأنا اللي وسوست لك حتى قتلت ابنها ثم قتلتها، وأنا الذي ذهبت في المنامي لإخوتها وعلمتهم بذلك، فإن أطعتني اليوم خلصتك مما أنت فيه. فيه غباء أكتر من كده؟ أولا الشهوات التي جاءت إلى الديار المصرية، الشبكة العنكبوتية، واخد بالك، المخدرات، كل هذا أتى إلى بلاد المسلمين ليخلخل القاعدة العريضة. بعد ذلك الشهوات التي الشبهات التي أثاروها لزعزعة الثوابت عندنا، كل هذا خلاص وقع. فالشيطان بقول له أنا اللي عملت ده كله، فإن أطعتني خلصتك. قال له ماذا تريد؟ قال له أسجد لي سجدة واحدة. قال أبعد كل ما فعل تصدقه؟ غباء بعيد عنك. علشان كده أنا أعجب كل العجب من أن بروتوكولات حكماء صهيون منشورة ومترجمة، وكل ما يحدث الآن منصوص عليه، منصوص عليه بالحرف الواحد، وأهيج المصريين على المصريين، النص موجود. يبقى ما يقع أو ما وقع موجود، طيب ما سيحدث بعده موجود، ألا نصدقه كما صدقنا ما كتب وما وقع؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ في غباء أشد من كده؟ يعني القوم يمشون خطوات أكيدة، فلما وقعوا وتأكدوا أن خلاص البلد انهارت، قالوا طب تعالوا بقى نرجعكم ونجعلكم أبطال أفذاذ. كيف؟ الديمقراطية. أبعد أن قوعوك تأمن لهم؟ أأمن لما؟ مصالح، مصالح. يبقى إذن هؤلاء الخبثاء لما أرادوا أن يدمروا البلاد والعباد فعلوا كما ترون. فبرصيص بيقول له طب أنا ما أقدرش أسجد وأنا مصلوب كده، ده لو مش مصلوب أنا عيني ليك. قال له لا خلي زي ما أنت، بس أومئ برأسك، كفاية عند دي، أومئ برأسك. تعلمون يا إخواني يرقص الغرب طربا طربا بمجرد أن نردد فيما بيننا في معرض الثناء كلمة الديمقراطية، بيرقصه لأنه هو عاوز يغرس مبدأه. عارف زي إيه؟ تحديد النسل. انظر حولك كل دية كلمات هو عاوز المجتمع يرددها حتى يألفنا. طب أنا وأنت دلوقتي بنستنكر الديمقراطية وبنستهجنها، وأنا وأنت بنستنكر مثلا انظر حولك، سيأتي أولادنا وأحفادنا يستملحون هذا الكلام، وهو ذا المطلوب. لذلك محمد علي لما كان بيرسل بعض البعثات إلى بلاد أوروبا ليأتوا بالعلم التجريبي، كان من حرص الرجل على صيانة العقيدة كان يرسل مع كل مجموعة من الشباب واعظ من الأزهر. الواعظ ده يقوم بالصلاة، يصلي بهم هناك ويدوهم درس علم ويراقبهم، اللي يبطر يكتفين. فأرسل رفاعة رفع الطهطاب، جه رفاعة من هناك قال عن الرقص الشرقي ده شابلانجا، يعني ايه ده؟ فتوة وليس يخالف الشريعة في شيء. هناك بقى مش مسكوا الطلبة، قال لك امسك الشيخ اللي جاي ده، ايوه، وألف كتاب تخريص الإبريز في تلخيص باريس، وقال الشرق الرقص الأفرنج ده مفيش فيه اي حرمة ولا اي مخالفة. هو ده المقصود، هو ده المقصود. وإلى الآن لحد كما ترى كده إلى الآن برضو يدندنون بالديمقراطية ومفيش فيها حاجة وهنسيبها لمن إلى غير ذلك. هو ده بقى اللي بيقولوا عليه تجديد الخطاب الديني، الطعن في الثوابت وتغيير المضمون. لما؟ كما فعل الغرب، كما فعل الغرب. وطبعا كما لا يخفى عليكم إخواني ما سمعنا أحد قط قلد الغرب في علم تجريبي إلا القليل، ولكن التقليد من أبنائنا وبناتنا في الأمور التافهة، الموضة، والموضة أسلوب من أساليب الغزو الفكري، وستأتي بالتفصيل. شبابنا ما يلبسون وبأي شيء يتكلمون، انتشار المدارس الأجنبية والكثرة والإفراط في استخدام اللغات الأجنبية، كل ده مقصود. ليه؟ حتى يخرجك من هويتك الإسلامية. يبقى إذن نخلص نلخص الكلمتين دهمت، إن المجددون المعاصرون يرودون بهذه اللفظة المعسولة الطعن في الثوابت وتغيير المضمون. ما حدتهم في ذلك؟ نسبة التخلف الذي يعيش فيه المسلمون إلى الإسلام. وقالوا عندنا تجربة واقعية في أوروبا، أوروبا حصل فيها كت وكت، ففصلوا الكنيسة عن الواقع
وعاشوا بعقولهم فتقدموا، لازم نمشي زيهم. من اللي رفع هذا الشعار؟ طه حسين، أول من رفعه وتكلم به. يقول اسمع: وهذا الأساس اللي هو قاله طه حسين يستحيل أن يتكرر في بلاد الإسلام، لأنه لا تعارض مطلقا، انتبهوا، لا تعارض مطلقا بين نصوص الشريعة والعلم الكوني والتقني، بل حث الإسلام عليه وتجعل الشريعة أن تحصيل علوم الكون والدنيا من فروض الكفايات. يبقى ما عندناش تعارض، واخد بالك؟ ده عندك النصوص الشرعية دلت على ذلك. فروى البخاري تعليقا عن خارجة بن زيد قال: أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بي أبي النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غلام بن النجار وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، فقال: يا زيد، تعلم كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. يقول زيد: فتعلمت لغة يهود في 17 يوما. يبقى ما عندناش نص شرعي يحرم العلم التجريبي، بل العكس. لعلكم تذكرون لما تكلمنا في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن موقف الشريعة من العلوم التجريبية، واخد بالك، وقلنا نأخذ بالعلوم التجريبية ولا ننكرها إلا ما خالف منها النص الشرعي. يبقى عاوز تخترع في الفضاء اخترع، تخترع في الكيمياء والهندسة اخترع. علماء الشريعة ينظرون إليك بإجلال وبإعجاب، ولا ينكرون عليك ولا يقيدونك، ولا يقولك لا انت جبت مثلا مضاد حيوي وعملت له تجربة، الورم راح، لا استنى ما دور في الكتاب كده، الورم ما بيروحش، يبقى انت كلامك غلط. ما حصلش كده، ليس في شريعتنا هذا، بل الشريعة والنصوص متدافرة على تشجيع النظر في خلق الله وفي مكونات الله وفي آلاء الله سبحانه وتعالى، ليقف الإنسان على ما فيها من أسرار. يبقى ما فعله هؤلاء الخبثاء من نقل ما عند الغرب عندنا لا يتفق تماما. لما؟ لأن الكنيسة كانت تدور بالهوى، هوى القساوسة، ومع التحريف الذي وقع في كتبهم فبدأوا يجعلون من أنفسهم حكاما على واقع الحياة. احنا عندنا غير كده، انا عندي الأصل في العلم التجريبي الإباحة، اعمل زي ما انت عاوز، حط زلط ورمل، حط صودا كاوية، حط مية، اطلع الفضاء، انزل من الفضاء، خش تحت، اطلع فوق، ما تفرقش. ولكن امتى؟ لو فعلت شيئا يخالف نص شرعي عندنا. اقول لك لا، خد بالك اللي انت عاوز تعمله ده من مسألة ان انت تاخد حيوان منوي من رجل وبويضة من مرأة مراته وتعمل عملية تلقيح في أنبوبة وتحط الشيء اللي لقح في, 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 في رحم مرأة أخرى، الكلام ده مخالف شرعا. ليه؟ والله بقى ده مش شغلتك، ده مخالف شرعا. ضع هذا الذي لقحته في رحم هذه المرأة بس التي أخذت منها البويضة، أما تأخذ البويضة منها والحيوان المنوي من زوجها وتضعه في رحم امرأة أخرى حتى لو كانت زوجة لهذا الرجل؟ لا يجوز. يبقى إذا عندي أحكام شرعية تطبق على العلوم التجريبية، فما خالف نصا لا يقبل. مش هم بقى يجعلوا أنفسهم على كل حكاما على كل علم تجريبي، ويا ليتهم حكموا على العلوم التجريبية بالنصوص، حاشا وكلا، بل بالهوى، بل بالهوى. الشرع قال لك اطلع الفضاء، ما تطلع، شوف القمر بيلف، شوف انت عاوزه. طالما ان العلم التجريبي لم يخالف نص عندنا خلاص افعل كما تريد، خالف نص يقول لك لا احذر، اياك ان تفعل هذا. واضح يا اخوانا؟ عرفت هم بيسعوا لايه ويريدون ماذا، وما الذي حملهم على ذلك؟ ما حدث في الغرب. طيب اللي عندنا زي الغرب؟ ابدا. عندنا يا اخوانا الله يبارك فيكم ما وقع فيه بعض المسلمين من تخلف، وأصبح الحياة الدنيا عندهم متعسرة وسيئة للغاية، هذا من سوء التصرف، وإلا النص الشرعي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها من شجرة قطعها في طريق المسلمين كانت تؤذيهم. أهو يعني رجل يتقلب في الجنة شجرة بتعوق المسلمين أذلها أدخله الله الجنة به. يبقى ما يوجد في شوارع المسلمين من قمامة ومخلفات لا، الدين بريء من كده، الدين بريء من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين أو اللعانين. قالوا من هو صلى؟ قال الذي يتخلى في طرقات الناس وفي ظلهم. دي النصوص الشرعية كلها. وهكذا في كل مناحي الحياة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها أو عذبتها، هذه هي نصوص الشرع عندنا. يبقى إذا أنت لكي تنسب التخلف الذي وقع فيه المسلمون إلى الشريعة كده أنت واحد من اثنين، إما أنك جاهل لم تقف على نصوص الشريعة، وإما أنك ضل مضل تريد هدم الشريعة والله حزونا فيك. أما أن احنا نلاقي نص شرعي يا أخوانا يخالف أمرا من العلم التجريبي، كان مش موجود عندنا. ممكن العلم التجريبي يبتكر شيء يخالف شرعا، واخد بالك؟ نقول لك لا ما ينفعش كده. كذلك في شؤون الحاكمية، حاكم المسلمين طول ما هو عايش حتى لو وصل لمئتين سنة وعقله كيس ويستطيع أن يدير شؤون البلاد ولم يظهر منه الكفر البواح، هو ولي أمر، ومن أراد أن ينازعه فلنضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. أربع سنين وبعد أربع سنين يقول لك عاوزين دم جديد، والله ما عندك دم، واخد بالك؟ ما ده اللي بيحصل دلوقتي، يقول لك عاوزين إيه شباب دمهم جديد عشان إيه يشتغلوا صح. ما هذا التقليعات الفارغة التي تأتينا من هؤلاء الخبثاء؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. لا، لأن موضوع تجديد الخطاب الديني خطير، وكما قلت لكم الكلام فيه كثير، وبيأتوا بقى بناس إيه ألفاظهم معسولة بحيث يلبس الباطل ثوب الحق ويغريك به، فكونوا على حذر من هذا. بارك الله فيكم. هنقف إن شاء الله المشروع التجديدي الذي يطرحه المجددون المعاصرون، نقف عند هذا. المشروع التجديدي الذي يطرحه المجددون المعاصرون، شو بيطرحوا إيه؟ ونحكم عليه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.